بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كان الكلام عن الأسماء التي علم الله تعالى آدم عليه السلام بها، وقد اختلف المفسرون سنة وشيعة في المراد من هذه الأسماء، فنعرض على مسامعكم بعض ما قيل من المراد من الأسماء هاهنا. فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من الأسماء هاهنا هي أسماء الملائكة، أي أن الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام جميع الأسماء للملائكة على اختلاف الملائكة في جميع السماوات وعلى اختلاف مراتبهم، فآدم عليه السلام بين ذلك للملائكة. والمراد من الأسماء إضافة على ما يراد من الاسم ككون الملك الفلاني مسمى بكذا اسم، كان كل اسم عند الله سبحانه وتعالى يحمل بيان مرتبة لذلك الملك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسمي اسما بدون أن يكون متناسبا مع المسمى. وقد تقدم بعض الكلام عن هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما سمى محمدا صلى الله عليه وآله بأحمد أو سماه بالحبيب ما كان اسما ارتجاليا في المقام، بل كان بمعنى المحبوبية والقرب، وكان بمعنى من يحمل جميع المحامل بالنسبة إلى عالم الإمكان والقرب إلى الله تعالى. فقد يكون المراد من الأسماء التي علمها الله تعالى آدم عليه السلام هي أسماء الملائكة، لا بمجرد تسمية ملك بعزرائيل أو ميكائيل، بل بما يحمل الاسم من معنى وبما يحمل من مرتبة ذلك الملك. فكل ملك عرف مكانته ومرتبته وقربه من الله سبحانه وتعالى. هذا أحد الاحتمالات. الاحتمال الثاني في المقام أن المراد من الأسماء هي ذوات الأشياء بما تحمل من القابليات والأعراض. فنضرب مثالا للتقريب في المقام. الإنسان يعرف بحسب ذاته بأنه حيوان ناطق، ليتميز عن الملك وعن الشجر والحجر، بل وليتميز عن بقية الحيوانات. فتقول حيوان ناطق، أي شاعر عاقل مدرك، في مقابل حيوان صاقل أو ناهق. هذه مرتبة ذات للإنسان، والإنسان إضافة على ما يحمل من مرتبة الذات يحمل الكثير من خصائص العوارض. فالناس سواسية من حيث الإنسانية، لكنهم يختلفون من حيث العلم، من حيث الطول والقصر، من حيث الشجاعة أو الجبن أو كثير من الصفات النفسية أو الجسدية الأخرى. فيتميز كل إنسان عن الآخر بخصوصيات كثيرة كثيرة تجعله يختلف عن الإنسان الآخر. فقال البعض لعل الله سبحانه وتعالى علم آدما أسماء كل ممكن بما يكون له من واقع الجوهر وهي الذات، ومن واقع العرض وهي الخصوصيات الذات، ككون الإنسان إضافة على واقعه الإنساني يكون مؤمنا وقد لا يكون مؤمنا، يكون كذا أو لا يكون كذا. فحاول البعض أن يقول أن المراد من الأسماء هي جواهر الأشياء، أي ما تحمل الحقائق من الذات وما تحمل من الصفات. وقال آخرون المراد من الأسماء في المقام مراتب عالم الإمكان بعللها ومعلولاتها. كل ممكن في عالم الإمكان ما كان ليتحقق إلا بعلل معينة بأسباب معينة. فلهذا العالم على اختلاف مراتب العالم علل ومعلولات. هذه العلل والمعلولات أي ما به يتحقق الشيء في عالم الإمكان في جميع مراتب عالم الإمكان، سواء كان من عالم الشهادة والطبيعة أو كان من عالم الغيب، عرفها آدم عليه السلام. فعلمت الملائكة بذلك أنها دون آدم عليه السلام مرتبة في العلم. الاحتمال الرابع في المقام أن المراد من الأسماء هي أسماء ذرية آدم عليه السلام. من سيخلق؟ ومن منهم المؤمن؟ ومن منهم الفاسق؟ من منهم النبي؟ ومن منهم الصالح؟ ومن منهم الطالح؟ وكيف تسير قافلة البشرية في سيرها الطويل في دار الدنيا على الرغم من الاختبار وشدائد الأمور؟ كيف تكون؟ ومن هو الذي يستقيم على الصراط ومن هو الذي لا يستقيم على الصراط؟ فقالوا لعل الذي علمه الله تعالى لآدم علم آدم ما يجري على الأرض بما تحمل من صلاح وطلاح، بما تحمل من مصالح ومفاسد، ومن هم حملة راية الحق على وجه الأرض، ومن هم حملة راية الباطل إلى أن تقوم الساعة. وما كان الملائكة قادرين أن يتوصلوا إلى مثل هذه المعارف. الاحتمال الخامس في المقام أن المراد من الأسماء التي يتكلم عنها الكتاب المجيد هي أسماء الصحيح والغلط والحق والباطل وأسماء المصالح والمفاسد. في أي شيء تكون المصلحة وفي أي شيء تكون المفسدة، وفي أي شيء وأمر يكون الحق أو الباطل. فرح ليعتقد البعض أن المراد من الأسماء هي هذه الأمور صحة وغلطة، حقا وباطلا، نورا وظلمة، وما شاكل هذه الأمور. سادسا قال البعض إن المراد من الأسماء ما يتعارف يتعرف به الإنسان ويعرف الحقائق في دار الدنيا. فعلم الله آدم ما في الأرض من شجر وبحر وجبل وكل ما يحتاجه الإنسان من أجل حياة كريمة يعيش السعادة في الدنيا ويتجاوز الدنيا بقيم توصله إلى مراتب الآخرة، فهي أسماء وحقائق يتمكن الإنسان أن يستخدمها لبلوغ سعادة الدارين الدنيا والآخرة. فهذه التي علم الله تعالى آدم عليه السلام. وهناك روايات وردت عن الأئمة الكرام تشير إلى بعض هذه الأمور، فقد ورد عن الأئمة في هذا المقام أنه علم آدم كل ما كان وما يكون، ثم أشار الإمام عليه السلام إلى السائل فقال: وعلمه حتى بهذه الجلسة التي نجلسها وبهذا البساط الذي تحت قدمي. كلام مستغرب، كيف يعلم الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام جميع الحقائق وما كان وما يكون، حتى البساط الذي كان الإمام جالسا عليه؟ فلعل تساؤلا ها هنا يطرح نفسه على الإنسان: ما المراد من مثل هذه الكلمات؟ أرجو إخواني، ليس كل شيء لا يستذوقه الإنسان يكون باطلا، وليس كل شيء لا يتعقده الإنسان بالمرحلة الأولى يكون وهما وخيالا. أشير كإشارة سريعة في المقام إلى مطلب ليكون منبها لاحتمال أن يراد من هذا الحديث مثل هذه المعاني. سئل الإمام الصادق عليه السلام: من أين حصلتم على هذا العلم؟ قال: عرفنا ما كان وما يكون من كتاب الله تعالى. القائل أنه تبيان لكل شيء. فلعل سائلا أو قائلا يقول: كيف عرف الرسول صلى الله عليه وآله ما كان وما يكون من كتاب الله وعلمه للمقربين له، كما قال علي عليه السلام: علمني حبيبي رسول الله ألف باب من العلم يفتح إلي من كل باب ألف ألف باب. الأمور إخواني على ثلاثة أقسام: منها حقائق العلم، ومنها القضايا الجزئية. حقائق العلم نور توصل العبد إلى ربه، ومن المستحيل أن لا يتلطف بها الله تعالى على عباده. واللطف بحسب المصطلح هو كل ما يقرب العبد من الله ويبعده عن المعصية. فمن المستحيل أن يترك الله تعالى مثل سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله ولا يعرفه كل شيء ولا يبين له جميع الحقائق. فهل من المعقول أن يترك نبيه الأعظم سيد الكائنات من طاف السماوات والأرض بلحظة واللحظة كثيرة وعاد بعدما اختاق حجب السماوات فتجاوز سدرة المنتهى وراح في ميادين عالم النور. وتوقف جبرائيل عليه السلام: أمن المعقول أن لا يكون عارفا بما هو من شأن عالم السماوات والأرض أو ما هو من شأن العلوم المختلفة؟ وكل علم سبب وسبيل للوصول إلى الله، فكم من متوصل إلى الحق من طريق الطب، وكم من متوصل إلى الحق من طريق علم الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفلكيات أو من العلوم المختلفة. العلم نور، وإذا كان العلم نورا فلا يتصور المتصور أن سيد الكائنات صلى الله عليه وآله كان يعرف حلالا وحراما، وما كان عارفا بحقائق الأمور المختلفة. ولذا تلامذته كالأئمة عليهم السلام، كالإمام الصادق الذي هو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة، أي بواسطة آبائه. وكل إمام حينما جاء ليتكلم يقول: قال أبي عن جدي عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن دعا إمام من الأئمة أمرا إلى واسطة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان الإمام الصادق عليه السلام يدرس الرياضيات، يدرس المعادلات الجبرية، يدرس الكيمياء، يدرس الكثير من الأمور، هذه كلها مصدرها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فما كان علما، ولا أريد أن أتكلم عن علم رسول الله وأهل بيته الكرام، ونحن نبحث عن الأسماء التي علم الله تعالى بها آدم، لكن من باب الإشارة السريعة. فكل ما كان إخواني من العلم، العلم نور مقرب إلى الله، فلا بد وأن يكون حاصلا متضحا لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكل ما كان من القضايا الجزئية، والمراد من القضايا الجزئية متى يولد فلان ومتى يموت فلان ومتى تقع الحادثة الفلانية وأي إنسان يقوم براية حق أو براية باطل وكيف تجري مجاري الأمور إلى قيام الساعة، ما كان مرتبطا بالشريعة من الحوادث الجزئية لا بد وأن يعلمها الله تعالى أولياءه حتى يدافع عن شرع الله بواسطة ما يرتبط من الجزئيات بشرع الله تعالى. كيف لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله تدبيرا ومؤامرة اجتمع عليها مشرك قريش لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يخرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؟ أيمكن أن يترك نبيه لتتعرض الشريعة إلى خطر في توحيدها، في نبوتها، في شأن من شؤونها؟ هذا من المستحيل. فكل ما يكون أو كان من الأمور الجزئية كالحوادث مرتبطا بالشريعة لحفظها ولدعمها ولما شاكل هذه الأمور، لابد وأن يكون مبينا لرسول الله صلى الله عليه وآله ولآله الأطهار، ليدافعوا عن شرع الله بأزاء كل هجمة من مشرك من كافر من كتابي انحرف فراح يدافع عن الباطل. هذه حقائق لا بد وأن تكون مبينة لرسول الله ولأهل بيته الكرام. وهناك أمور ترتبط باختبارهم وامتحانهم الشخصي. التوجه لنميز بين ما كان مرتبطا بخصوصياتهم الشخصية وما كان مرتبطا بدعم الشريعة التي قلنا لا بد من بيانها لهم ليحفظوا بها شريعة الله سبحانه وتعالى. فلو أن الله سبحانه وتعالى بين لإبراهيم الخليل عليه السلام أن ما أمره به من ذبح ولده إسماعيل عليه السلام إنما هو من الأوامر الامتحانية ولا يريد منه ذبح ولده حقيقة، هل كان إبراهيم عليه السلام شيخ الأنبياء يمتدح بذلك المدح العظيم وهو يعلم أنه لا يراد منه إلا أن يضع السكين على رقبة ولده؟ كلا، كان يراه أمرا حتميا لازما، ولذا استسلم إسماعيل عليه السلام واستسلم إبراهيم عليه السلام لأمر الله خاشعين طائعين لأوامر الله. فمثل هذه الأوامر التي ترد من الله على عباده المخلصين ولو كانوا من الأنبياء والمقربين لا يكشفها لهم ليختبر نفوسهم في مواطن الطاعة والاستسلام. وأما بقية الأمور والحوادث الجزئية لا بد وأن تكون مكشوفة لهم حتى يدافعوا عن شرع الله، ولكي لا تتعرض الشريعة في أي جانب من جوانبها لهجمة المعتدين. فلو أن بعض الحاقدين جاءوا ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن كثير من الأمور الجزئية فوجدوه يتوقف ويتلكأ ولا يدري بما يجري غدا تترددوا في نبوته، فالله تعالى لا يعرض النبوة في جانب من جوانبها إلى أي ضعف، فلا بد وأن يكون الولي عالما. فإذا لا نستغرب إخواني حينما ترد بعض الروايات فتشير أن كل شيء بينه لآدم، أي بين كل شيء لآدم بما يرتبط بشرع الله وشأن العلم، وإن كان هناك بعض الأمور من الحوادث الجزئية قد لا تبين لآدم ولا حتى لرسول الله وهو سيد الكائنات بما يكون مرتبطا بامتحانه الشخصي. فكل ما يكون مرتبطا بامتحانه الشخصي لا يطلبه الولي من الله تعالى. وأضرب مثالا آخر لتبريد ذلك، أنا وأنت على الرغم على مكانتنا التي لا تقاس بعباد الله المخلصين بأنبياء الله والأولياء الكرام، العبد المؤمن مستجاب الدعوة، العبد المؤمن مستجاب الدعوة، الله سبحانه وتعالى يستجيب لأعدائه، استجاب لإبليس، الله سبحانه وتعالى يستجيب لمشرك إذا دعا الله دعوة حقيقية وطلب منه شيء. فهل يمكن أن يظن الواحد منا أن الحسين عليه السلام يوم العاشر لو طلب من ربه أن يجعل كربلاء أنهرا تجري مياها عذبة أكان الله لا يستجيب لطلب الحسين عليه السلام؟ كذا، لكن أولياء الله لا يطلبون أمرا يرجع إلى خصوصيات ذواتهم، فهم مثال الصابر، حتى إذا دعوني ودعوك ودعوا أمثالنا إلى صبر على أمر من الأمور في أي جانب من الجوانب، كانوا مثالا وقدوة وأسوة للآخرين، ولذا لا يطلبون أمرا. إذا كان عفريت من الجن أو وصي من أوصياء الأنبياء كآصف بن بلخيا قادرا أن يحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طرفه، هل كان سيد الكائنات صلى الله عليه وآله من طاف الكائنات جميعا واخترق حجب النور إلى ميادين النور اللدني الإلهي، عاجزا أن يكون في لحظة حينما حاصره المشركون في المدينة المنورة؟ كلا، من طاف الكائنات بلهوة لا يقدر من طي الأرض وأن يكون عند أصحابه بلهوة؟ كلا، لكنه امتحان واختبار، حتى لا يقول القائل منا لو اختبر الأنبياء بمثل ما اختبرنا به ولو ابتلوا بمثل ما ابتلينا به من سجون وقتل ورعب وعدوان لما ثبتوا، لأن الله كشف عنهم الكروب. كلا، فلذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر الناس بلاء هم الأنبياء، وما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وقال الإمام الصادق عليه السلام مخاطبا أحد أصحابه الذي ادعى أنه من الموالين لهم، قال له: إن كنت صادقا فتجنب البلاء جلبابا. إذا كان الصادق في ولائه يتجنب البلاء جلبابا، فما هو البلاء النازل على محمد صلى الله عليه وآله؟ نعم، وقيل المراد من الأسماء التي علم الله تعالى آدم عليه السلام هي أسماء جميع الحقائق. أرجو الإخوان، هناك أسماء لله تعالى في مرتبة الذات، وهناك أسماء لله تعالى في مرتبة الصفات، وهناك أسماء لله تعالى في مرتبة الأفعال، وهناك حقائق في عالم الإمكان. الله بحسب غيبه المطلق لا اسم له ولا رسم، الله فوق أسماء وصفات. الله سبحانه وتعالى بحسب كنه ذاته غيب مطلق، لا يتمكن أحد أن يتوصل إلى ذلك الوجود اللامتناهي. لكن هناك مراتب أسماء، اسم كاسم الله تعالى الجامع لجميع الأسماء والصفات، فيقال إن اسم الله ليس صفة وإنما هو اسم عالم، اسم عالم أي اسم ذات. ولعل اسم الصمد والأحدي وما شاكل هذه الأسماء هي أسماء لنفس الذات المقدسة الإلهية. وهناك أسماء تدل على صفاته تعالى كالحكيم وكالحدي وكالقادر وكثير من الأسماء المختلفة الدالة على صفاته سبحانه وتعالى. وهناك من الأسماء ما تكون مستفادة من آياته ومخلوقاته، أنت ترى أمرا فتقول هذا مخلوق له خالق، وهذا مرزوق له رازق، وهذا حادث مرتبط بقديم، وهذا معلول مرتبط بعلّة، وهذا مدبر مرتبط بمدبر، وهلم جرى. هذه أسماء الفعلية. فقال البعض ما علمه الله تعالى لآدم عليه السلام هي جميع الأسماء في مرتبة الذات وفي مرتبة الصفات وفي مرتبة الأفعال، وعندها وجد الملائكة أنفسهم بواد من العلم، والإنسان الكامل بواد آخر من العلم. ولذا كما سيأتي الآن: إن كنتم صادقين وما كنتم تكتمون. كان الملائكة يكتمون أمرا، وهو أنهم كانوا يظنون أن الخلافة لهم لا للإنسان، هم أحق بالخلافة في عالم أعلى من إنسان في عالم التصارع والنزاع، عالم الطبيعة. هم أحق من الإنسان بالخلافة، فإنهم يعيشون حمدا وتقديسا وتسبيحا أين منها الإنسان في عالم أدنى وهو عالم الطبيعة، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله. ومن الأسماء التي قيل في المقام أن الله علم آدم عليه السلام هي السبل التي جعلها له ليتحرك بكل قواه من القابلية إلى الفعلية والكمال. كيف يستخدم ما جعل الله تعالى له في الأرض ليستفيد من هذه الأمور حتى يسير سير كمال إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهي الأدوات التي جعلها الله سبحانه وتعالى من بصر وسمع وعقل وكثير من الأمور المختلفة الأخرى التي يتمكن الإنسان أن يستخدمها للرقي والكمال والسير نحو الحق سبحانه وتعالى. فعلم الملائكة أن مشاهدة الأشياء بأنفسها لا تفيد ما لم تكن القابليات موجودة. فالكثير من الحقائق في عالم الشهادة في عالم الدنيا أو في عالم الحس موجودة، لكن أين الذين يتمكنون من استخدامها استخداما سليما ليتوصلوا بواسطتها إلى الله سبحانه وتعالى؟ فوجدوا الإنسان قادرا على استخدام ما في السماوات والأرض من الحقائق المختلفة للرقي إلى الله سبحانه وتعالى، وهم ليسوا قادرين على ذلك. هذه محتملات إخواني مختلفة في المقام. المطلب الآخر الذي لا بد من الالتفات إليه في قصة آدم عليه السلام، ولا ننسى أن قصص الأنبياء عبر وعلم وليست أحاديث كما كنا نسمعها من الحجائز حينما كنا أطفالا. الله سبحانه وتعالى لا يذكر أمرا لكي يكون مشغلة يشغل الأوهام، أو قصة نحفظها كما نحفظ قصة فلان من الحكام أو من العلماء أو الشعراء. كلها حضارة وعبر وعلم. هنا مطلب يشير الله سبحانه وتعالى إليه، وهو أن إبليس عليه ما يستحق. كيف يستخدم حباله بالنسبة إلى الناس على اختلاف طبقاتهم؟ شخص يغريه ليشرب خمرا، وآخر يغريه ليقتل نفسا، وآخر ليغتصب ويعتدي. هل مثل هذه الحبال التي يستخدمها إبليس في حق كثير من الناس يستخدمها مع المؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى يقول كلا ثم كلا. إبليس يستخدم كل شيء بما يناسب المقام. فوسوس إليه الشيطان، يوسوس لآدم عليه السلام. هل وسوس إليه أن يكذب؟ كلا، آدم لا يكذب حتى يوسوس إليه أن يكذب. آدم يعتدي؟ آدم كلا عليه السلام لا يعتدي. إبليس لا يتصور عدوانا من آدم حتى يوسوس له ويغريه على عدوان. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شوفنا لها إبليس عارفة أن من فطرة هذا المخلوق وأن من فطرة كل موجود حب البقاء والعز والملك، فطرة، والفطرة حبها ليس بقبيح. من أحب الخلود، من أحب البقاء، من أحب العز، فالله هو صاحب العزة وصاحب البقاء وصاحب كل شيء. من أحب الكمال يمتدح ولا يذم. لكن رب محب للكمال يريده من طريق خاطئ، كمن طلب الأمن والأمان والراحة النفسية بواسطة وهم كشرب الخمر. ليس هناك من أحد على الأرض جميعا، على الأرض مطلقة من الماضين والموجودين يحب الشقاوة لنفسه. كل إنسان يحب السعادة وينفر من الشقاوة. كل إنسان يحب البقاء وينفر من الدثور والعدم واللاشيئية. هذه غريزة إنسانية، هذه فطرة بشرية. من أحبها كان سويا، من أحبها كان طبيعيا فطريا. والذين يقدمون على الانتحار شذاذ في الطبيعة البشرية. ولعلنا لو بحثنا عن مكنون سرهم لوجدنا دوافع خفية تدفعهم إلى ما هو فطرة ولو كانوا خاطئين. فنأتي لنرى كيف يدخل إبليس إلى العبد المؤمن. العبد المؤمن بغريزته وفطرته يحب البقاء، يحب ملكا لا يزول، يحب كرامة. ولذا كان الأمر في خلق الإنسان مع فطرته متناسبا، فأشار الله سبحانه وتعالى إن البقاء بالعلم والعقل والإيمان والتقوى وعبادة رب العالمين. هذه سبل ليتوصل بها الإنسان إلى الخلود والبقاء. فالعلم والإيمان والتقوى والكثير من السبل التي أشار إليها الله تعالى سبل بقاء بعز في جنان خالدة. فإبليس ما جاء ليمس فطرة، وما جاء ليناقش في فطرة. الفطرة حب البقاء والملك والدوام، فأشار إلى آدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد؟ تحب البقاء والخلد، هناك شجرة في الجنة جعلها الله للخلد، وملك لا يبلى، وكل إنسان يحب الملك. الله سبحانه وتعالى ما منع عباده من التملك والملك، إنما منعهم من التملك بعدوان على أملاك الآخرين. فإذا جاء من طريق الخلد والملك الذي لا يندثر ولا يبلى، ربطه بأكل بعدما ربطه الله تعالى بعلم وتقوى. الخلد ربطه الله الذي هو من جملة حب الإنسان بغريزته، ربطه الله. من أراد الخلد في الجنان فعليه أن يزكي النفس، أن يطهر النفس، وعليه أن يصبح من المتقين، وأن يتزوج بنور العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه السبل التي جعلها الله للخلد والبقاء حرفها إبليس، فقط حرفها إبليس، ما أنكرها إبليس لآدم عليه السلام. قال له: ما تحب من الخلد والبقاء والملك الدائم سبيله أن تأكل من الشجر. فأنزل تلك الأمور العظيمة وهي زكاة النفس والعلم إلى أكل وشرب. فظن آدم عليه السلام الذي هو بفطرته يحب الخلد والبقاء أن من أسباب خلد الملائكة وبقائهم واستمرار إبليس حياة طويلة تجاوزت 6000 سنة، ظنه صادقا أن من جملة سبلها وقربها هو الأكل من شجرة. فإذا على كل مؤمن أن ينتبه إن إبليس لا يأتي إلى المؤمن ليأمره بشرب خمر. إبليس لا يتصور أن يقدم المؤمن على شرب خمر. المؤمن أنبل، أشرف، أعظم، أفهم من أن يقدم على شرب خمر. شرب الخمر سبيل فاسد، لكنه قد يدخل إلى المؤمن من سبيل آخر. وأضرب مثالا فقط لوساوس الشيطان. ربما وجد الشيطان الإنسان المؤمن ورعا تقيا لا يخدع برئاسة ولا زعامة، لأن الإنسان المؤمن قد يخدع من طريق الزعامة والرئاسة. كان يأتي إلى زيد ويقول له: لما أنت تارك الزعامة والقيادة الدينية وأنت أهل لها وأنت فوق من تصدى لها؟ أنت صاحب المعارف وصاحب العلم وصاحب التقوى وصاحب وصاحب وصاحب، لما تترك الزعامة الدينية لغيرك وقد يسألك ربك يوم القيامة: أعطيتك ما أعطيتك من العلم والزعامة وكذا، لما لم تتصدى إلى الأمور؟ فإلى يئس منه ووجده لا ينخدع بمثل هذه العبائر وبمثل هذه المتاهات. قال له: أنت الزاهد، أنت التقي، أنت الذي لا تريد الدنيا، فعليك أن تعتزل الناس وتشتغل بزهدك وتقواك، ليسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعله ممن أصبح ولا يهتم بأمور دينه، يدخل إليه من متاهة أخرى. ثم يقول له: أنت لا تطلب جاها ولا مقاما، فإذا دخلت في مجلس أنت قد بعت الدنيا ولا ترى للدنيا قيمة، ف فلا تجلس إلا عند الأحذية، فإن المؤمن لا يتصدر المجالس. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بين قومه وبين جمعه وأصحابه لا يعرف مفاده، يأتي ويجلس أينما انتهى به المجلس. فأنت إذا كان رسول الله هكذا فأنت أنزل منه مكانة، فإذا دخلت مجلسا فاجلس عند الأحذية فيرغبه في مثل هذه الأمور. ثم بعد فترة من الزمن يسمع الناس يقولون أي زاهد هذا مع كل علمه وتقواه، لا يتصدر المجالس ولا يقبل ولا يبحث عن زعامة ولا رئاسة، من تقواه ومن إيمانه يجلس عند الأحذية في بداية المجلس، فيسمع مدحا فيستأنس به، فيصبح بعد فترة من الزمن يحب المدح والثناء، ولو يقال له أنه من الزهاد الذين تركوا الدنيا ويجلسون عند الأحذية، ثم يندفع يوما بعد يوم مشتاقا لينتقل من مسجد إلى مسجد ومن حسينية إلى حسينية ليسمع امتداح الناس له أنه من أعظم الزهاد في زماننا هذا، أنه سلمان هذا الزمان وأبو ذر هذا الزمان، ومن أعظم المتقين الذين باعوا الدنيا وراحوا بكل مكانتهم ليجلسوا عند الأحذية. يدخل إليه بمتاهات مختلفة. فإخوان الله سبحانه وتعالى هنا يشير علينا على أن المؤمن لا يقطع من طريق مكشوف في الفسق وفي الجريمة. المؤمن يخدعه إبليس من طرق دقيقة جدا، كما خدع أباكم آدم عليه السلام حينما قال له إن الخلق لأكل لا بزكاة وعلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد.